أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا بالأمس نتكلم عن مسألة إذا باع فضولا ثم ملك، من باع ثم ملك، هذه المسألة. وأحببت أن أكملها اليوم لأنه هذا البحث مرتبط بالبحث السابق، فإذا أجلناها بعد ذلك كثيرا قد يخفى بعض المطالب، قد تكون خافية وتخفى، فأحببت أن أكمل هذا المطلب اليوم في هذه المسألة. قلنا جماعة كثيرة ذهبوا إلى الجواز، إذا أجاز صحت الإجازة، صح البيع فضولي بعد البيع، يعني هو باع مال غيره لنفسه ثم ملكه من صاحبه، يعني صاحب المال هذه العين التي أنا بعتها صاحبها باعني إياها، مثلا أنا اشتريتها منه ملكتها، ثم أنا أجزت البيع وأنا صرت مالك وصرت مالك للعين فأجزت البيع السابق، فهل هذا البيع قلنا صحيح، يعني هذا الإجازة في محلها أم لا، أم أن البيع باطل؟ قلنا جماعة كثيرة من الأعلام ذهبوا إلى الصحة، وبعض الأعلام الشيخ أسد الله رحمه الله وجماعة يعني من الأعلام أيضا ذهبوا إلى البطلان، ونحن وافقناهم، يعني وافقنا الشيخ أسد الله في هذه المسألة انصافا. على كل حال هناك قلنا خمسة أدلة استدل بها على ماذا؟ على البطلان، يعني على عدم صحة الإجازة، خمسة أدلة. فالنظر هذه الأدلة كلها صحيحة كلها باطلة، بعضها صحيح بعضها باطل. بالأمس ذكرنا دليلا له وقلنا هذا الدليل لم يكتب له التوفيق، فلنرى الدليل الثاني المستدل به على البطلان. الدليل الثاني قالوا من المعلوم أن يشترط رضا المالك وقدرته على التسليم حين العقد، قل هو حين العقد، يعني يشترط أن يكون قادر على الرضا، يعني حين العقد يمكنه أن يرضى ويمكنه أن يسلم، قال يشترط ذلك. وفي مسألتنا لا يمكن ذلك. ليش لا يمكن ذلك؟ أما المالك الأصلي، والفرض المالك الأصلي وباعني العين، يعني خرج عن قابلية الإجازة وعدم الإجازة وانتهى أمره وانتهى الأمر، وبعد ليست العين له، والفرض هو ليست له العين. وأما المالك الجديد يعني الغاصب الذي ملك العين، فهو حين العقد ولا يمكنه الرضا وليس مالك هو، وحين العقد وليس ملكي أنا، وأيضا لا أقدر على التسليم حين العقد وليست ملكي هي. ويشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون حين العقد، يعني يشترط في صحة البيع رضا المالك وقدرته على التسليم حين العقد، والفرض أنه حين العقد هو غير قادر، وبناء عليه فلا يصح البيع. إذن المالك الأول انتهى أمره بالبيع، والمالك الثاني يعني الفضولي فهو رضاه حين العقد لا قيمة له، وقدرته على التسليم مما هو غير قادر، وليس له أصلا. فإن هذا البيع حين العقد لا يمكن الرضا به، أن يرضى صاحبه، ولا يمكن التسليم حين العقد، يعني لا يوجد قدرة على التسليم حين العقد ولا يمكن الرضا حين العقد، وعليه فالبيع الباطل. ليش؟ لا يمكن لا الرضا حين العقد ولا قدرة على التسليم، وهما شرطان في صحة البيع، الرضا والقدرة على التسليم شرطان في صحة البيع، وهما غير متوفرين، هما غير متوفرين في هذا البيع الذي باعه الفضولي. الجواب. الجواب انصافا، اما القدره على التسليم اصلا هي بحث اخر، نحن ليس كلامنا في القدره على التسليم، هذا شيء اخر. اصلا كلامنا فيما لو استجمع العقل كل الشرائط ولم يبقى الا الرضا، وكلامنا اجاز ما اجاز، يعني رضيه بالعقد. اما باقي الشرائط اصلا مفروغ عنها، كونه عاقل، كونه بالغ، كونه قادر على التسليم، هذا كونه هذا شيء اخر. كلامنا بعد استجماع كل الشرائط، يعني استجمع العقد، استجمع المبيع كل الشرائط ولم يبقى الا الرضا. اذا انتم ادخلتم القدره على التسليم ليش؟ ونحن كلامنا في الاول فقط. على كل حال، وما هذا نقول وهو اذا نظرنا الى ادله صحه العقد، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، طيب اوفوا ايها الذين اوفوا بالعقول وكذا، اصلا هذه الاطلاقات، هذه العمومات، هذه الادله لا يستفاد منها اكثر من الرضا حين الإجازة والقدرة على التسليم حين الإجازة. يعني لا يستفاد منها أن يكون الرضا وقدرة على التسليم حين العقد، لا يستفاد منها ذلك أصلا، لا تدل على هذا الأمر. غاية ما يستفاد منها، ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أنه حين الإجازة أنا أقدر على الإجازة، يحصل رضا من المالك، حصول رضا حين الإجازة، والقدرة على التسليم حين الإجازة لما يجوز قدر على التسليم. أكثر من ذلك إنصافا ما عندنا. فقولكم يشترط الرضا حين العقد والقدرة على التسليم حين العقد، من أين هذا الشرط؟ ما عندنا دليل يدل على ذلك. وعليه فهذا الدليل الثاني أيضا لم يكتب له التوفيق، يعني الثاني على البطلان الذي استدل به شيخ أسد الله وجماعة من الأعلام، هذا الدليل الثاني على بطلان العقد الأول وأن الإجازة لا تنفع من المالك الجديد، هذا الدليل الثاني لم يكتب له التوفيق. الدليل الثالث، يعني قلنا خمسة أدلة عندهم، قالوا صحة العقد الأول تتوقف على صحة العقد الثاني. ليش؟ لأنه لما يملك فيجيز، فإذا أجاز صح العقد الأول، إذا صحة العقد الأول لا تكون إلا بعد وجود العقد الثاني وصحته، وهكذا. ولا كيف يصح العقد الأول؟ والفرض هو المالك الجديد يجيز، يعني الغاصب الذي باع العين ثم ملكه وملكه، هو لما يريد أن يجيز، متى يجيز؟ وإذا صار مالك، متى يصير مالك؟ إذا باعه صاحب العين، هو هكذا يصير مالك. إذا صحة العقد الأول متوقفة على صحة العقد الثاني حتى يجيز، وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فعلى القول بأن الإجازة تصحح العقد، على القول بذلك وأنه لا نقول بالبطلان، ماذا يلزم على القول بالكشف الحقيقي؟ يلزم على القول بالكشف الحقيقي أن يكون شيء واحد في زمن واحد يملكه اثنان، يعني يجتمع عليه مالكان على شيء واحد في زمن واحد بناء على الكشف الحقيقي. ليش يلزم هذا الإشكال أو هذا الكلام؟ ليه يلزم؟ هو واضح. أنا يعني الفضولي مثلا، الفضولي لما باع، باعوا يعني لشخص، باعوا لشخص، باعوا لنفسي لشخص، يعني المشتري، بناء على الكشف الحقيقي المشتري يملك من حين العقد، وهكذا قلنا سابقا، هكذا قلنا أن المشتري يملك، وتكون الإجازة معرفة أن المشتري يملك من حين العقد. طيب يعني معناه ماذا؟ معناه أن هذا المال من حين العقد هو للمشتري. طيب وإذا قلنا صحة العقد الأول متوقف على صحة العقد الثاني، معناه أن المال لا زال ملك للمالك الأول، ملك له لا زال إلى حين العقد الثاني، وهكذا ملك له باعتبار أنه صحة العقد الأول متوقف على العقد الثاني، يعني لا زالت الملكية له. طيب، فإذا أجاز، إذا أجاز في هذه الصورة، هذه الفترة الزمنية بين البيع الأول والبيع الثاني، هذه اجتمع عليها مالكان على الكشف الحقيقي، مالكان اجتمع عليها، المشتري، المشتري هو مالك، والمالك، المالك يعني المالك الثاني هو باع اشترى وأجاز، فاجتمع عليها مالكان، المشتري الذي اشترى فضولا والمالك في هذا الفترة، البناء على الكشف الحقيقي طبعا، وهو يكشف عنه من أول أمر له، من أول أمر له كاشف، وبناء عليه كيف يجتمع مالكان على مملوك واحد في زمن واحد؟ جوابه، أولا هذا الكلام إن تم في بعض الكلام على تماميته، لكن نقول أنه سلم ماشي الحال، إن تم هذا الكلام فنقول هذا في الكشف الحقيقي، هذا الإشكال يرد فقط، الكشف الحقيقي عندنا أصلا وغير صحيح. أما في الكشف الحكمي مثلا الذي ذهب إليه جماعة من الأعلام ولا يتم هذا الكلام، ليش لا يتم؟ هو المشتري على القول بالكشف الحكمي، والمشتري يرتب آثار الملكية، أما نفس الملكية ليست حاصلة حتى يقال كيف يكون هو مالك ومالكها أيضا المالك في آن واحد، لا، المشتري لم يملكها في هذه الفترة، إنما يرتب عليه آثار العقد، آثار الملكية فقط. وهكذا بناء على ما اخترناه من الكشف البرزخي، كشف البرزخ عبرنا عنه بالكشف البرزخي، قلنا أيضا لأن زمن الاعتبار اختلف، هو الكشف البرزخي ماذا؟ وقبل الإجازة وكان ملك لصاحبه، لازال لصاحبه، لصاحب العين، بعد الإجازة هو الآن أجاز العقد، يعني كشف في الملكية ونقل في المملوكية، الآن أجزت نقلت، لكن نقلت الشيء السابق، يعني المملوك سابقا هل نقلته، يعني جعلت الملكية له من السابق، الآن جعلت المتعلق من السابق هو يملكها، لكن من الآن جعلت الملكية، يعني قبل الإجازة ما عندي ملكية، نعم المملوك سابقا حينئذ، مملوك حين العقد، اختلف زمن الاعتبار وهذا لا محظور فيه. بعبارة أخرى، اجتماع مالكين على مملوك واحد في زمن واحد إن تم في الكشف الحقيقي، وهو في غير محل الكشف الحقيقي نحن لم نقبله، أشكلنا عليه، ولا يتم في بناء الكشف الحكمي، ولا يتم بناء على الكشف على البرزخي أو ما أشبه ذلك مثلا، هذا لا يتم هذا الأمر، فهذا الإشكال لا يرد إلا على الكشف الحقيقي، ونحن في الواقع لا نقول بالكشف الحقيقي، فإشكالكم أيضا يعني القول بالبطلان، يعني الدليل الثالث على القول بالبطلان، هذا الدليل الثالث لم يكتب له التوفيق أيضا. الدليل الرابع، الدليل الرابع قالوا يعني على البطلان، هو أن إجازة المالك يعني البائع لما ملك إجازته بعد لا تنفع، ليش؟ قالوا مالك العين والفرض أنا بعت فضولي، بعت فضولي، ثم هو صاحب العين باعني العين، من باع ثم ملك، هو لما باعني العين رد البيع. ما هو الرد ما قلنا سابقا، إذا صار رد بعد إجازة لا تنفع، إذا حصل رد من المالك، المالك إما يجيز إما يرد، يرد العين يعني يرد البيع، عفوا يرد البيع. ما هو المالك لما باعني العين يعني رد العقد السابق، إذا رد ما لا تنفع إجازة المالك الجديد حينئذ، ما لا تنفع، لا تنفع شيئا، يعني انتفى الموضوع، يعني محل الإجازة راح وخلص الأمر. أما قلتم إن يعني الرد يعني يجب البطلان، به الأمر، إذا رد يعني بطل البيع خلص، لا ينفع شيء بعد الرد، لا ينفع شيء، يحتاج إلى عقد جديد منه إلى آخره. هنا باع عن العين، لما باع عن يعني معناه رد العين، يعني فسخه، فسخ العقد. فكيف تصح الإجازة من المالك الجديد حينئذ بعد؟ كيف؟ إذا لابد أن نقول بالبطلان. والجواب انصف الرد هو إنشاء الفسخ، يقول فسخته، أو هذا البيع الذي بعته أنا لا أقبله، لا أريده، أنا لا أريد هذا البيع، فسخت هذا العقد، هو باطل عندي، هذا الرد. أما الفعل منه، الفعل إنصافا شيخنا، إنصافا، إذا قصد بالبيع رد البيع الأول يعني فسخ العقد الأول، وأيضا هذا فسخ أيضا، نعم هذا فسخ. ولا يشترط في الفسخ أن يكون بالقول فقط، لا، قد يكون بالفعل، ولكن يقصد بفعله ماذا؟ يقصد بفعله الفسخ. أما إذا لم يقصد بفعله الفسخ سكت عنه مثلا، لا يكون فسخا. وبالأخص إذا كان المالك غير ملتفت للبيع الفضولي، هو غير عارف أنا بعت العين لسيد زيد، أصلا لا يعلم أنني بعت ماله، ثم هو باعني ماله، أصلا هو غير ملتفت للبيع الفضولي، فكيف يكون بيعه رد؟ كيف يحصل الرد وهو أصلا غير ملتفت؟ على كل حال، إذا كان البائع يعني صاحب العين لما باع عن العين باع العين الفضولي، إذا كان قاصدا ببيعه فسخ العقد الأول فهو رد، نحن نقبل ذلك رد بالفعل. وأما إذا لم يقصد ذلك أو كان غير ملتفت، فبيعه لا يكون فسخا للعقد الأول، لا يكون. نعم هناك شيء لابد من أن نلفت النظر إليه، وهو البائع ببيعه بعد، هو لا يمكنه الإجازة، يعني هو فوت محل الإجازة عليه، هو لما باع ماله ماذا يجيز بعد؟ والموضوع انتفى عنده، هو نفسه يعني مالك العين، مالك العين لما باع العين وهو غير ملتفت للبيع الفضولي أو غير قاصد له أصلا، هنا هو نفسه بعد لا يمكنه أن يجيز العقد الأول، لا يمكن أن يجيز، وخرجت العين عن ماله، هو فوت محل الإجازة على نفسه. أما محل الإجازة بالنسبة للغير يعني المالك الجديد لم تفت، يعني محل الإجازة ما فات بعد، أنا المالك الجديد بما أني ملكت العين محل الإجازة باقي، أنا أستطيع أن أجيز البيع السابق. فهو بيعه لي، بيع العين لي فوت محل إجازة بالنسبة له، هو بعد لا يمكنه أن يجيز، ماذا يجيز؟ والعين خرجت من ملكه. أما بالنسبة للآخرين يعني المالك الجديد يعني مثلا البائع الفضول لما ملك العين من جديد ملك هو وهذا محل إجازة لازال باقي له، وين لم ينتفي، بالعكس مال مالي صار، وأنا أجز العقد السابق ما فات محل إجازة بالنسبة لي. إذن قولكم أن بيع المالك للعين هو رد للعقد السابق لا يتم على إطلاقه، إنما يكون ردا إذا قصد ببيعه فسخ العقد السابق وكان ملتفتا. أما إذا لم يلتفت أصلا هو لا يلتفت أن هناك عقد فضولي، أو كان ملتفت وما قصد ببيعه الفسخ. في هذه الصورة هو فوت على نفسه محل الإجازة، هو مع جايم لا يمكن أن يجيز، ولكن بالنسبة للآخرين محل الإجازة لا زال باقيان، فلا يمكن لك أن تقول إنه لا يستطيع ماذا، لا 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 يستطيع أن يجيز. يستطيع مالك الجديد يعني الفضول البائع، باعتبار أن العين له وهو كامل حر عن أهله إلى آخره، فيمكنه أن يجيز. الخلاصة أن هذا الدليل الرابع أيضا للقول بالبطلان لم يكتب له التوفيق، بقي عنا الدليل الخامس. هذا الدليل وهو العمدة، إن تم فحين نذهب مع الشيخ أسد الله وجماعة من الأعلام الذين ذهبوا إلى أن الإجازة لا تفيد من المالك الجديد، يعني بالنتيجة البيع الأول يبطل. وإن لم يتم هذا الدليل الخامس فلا بد أن نكون مع من؟ مع أصحاب القول الأول. إذن كونك مع هؤلاء الفئة ومع هذه الفئة إنما بالدليل، يعني كيف يميل الدليل نميل معه من هذا الباب، مع الدليل نحن نتبع الدليل. إن جرنا الدليل إلى القول أصحاب القول الأول نذهب، وإن جرنا إلى الثاني نذهب إليهم، لأن الدليل هو الحجة هو المتبع. هذا الدليل الخامس ما هو؟ قالوا عنا جملة من الروايات وردت وذكرناها سابقا في بحث الفضولة، لا تبع ما ليس عندك، جملة من الروايات. وقلنا من حيث السند قلنا لم نناقش وبينا لماذا، لأن المضمون هذا موجود في روايتنا، صحيح هو بعض الروايات نبوية وكذا، لكن موجود مضمونه في رواياتنا. على كل حال نحن من حيث السند ما أشكلنا، لا تبع ما ليس عندك. فنقول ما المراد من قوله لا تبع ما ليس عندك؟ إن كان البيع الكلي في الذمة لا، قلنا يجوز بيع الكلي في الذمة، وإلا لم يكن عندي شيء بعد يجوز قلنا. وبيع السلف أصلا بيع السلف ما عندي شيء، بعته كذا من أو قفيز من الحنطة أو كم صاع من الحنطة أو الأرز إلى شهرين ثلاثة وأنا بعد ما عندي لا حنطة لا أرز، بعته في الذمة، البيع في الذمة. فهذا فإذا لا تبع ما ليس عندك، يعني بالنتيجة لا يمكن أن نقول أنه يبطل بيع ما ليس عنده إذا كان البيع في الذمة. نعم حملنا على الكراهة، يعني جمع بين الروايات حملناه، ولكن كصحة بيع يصح، كصحة البيع ما عندنا مشكلة، لأنه ورد أنه يجوز بيع الكل في الذمة، يجوز مع أنه هو ليس عنده. إذن لا تبع ما ليس عندك بالنسبة للبيع الكل في الذمة لا يمنع بيع الكل في الذمة. إذن المراد من قول لا تبع ما ليس عندك العين الشخصية، العين الشخصية. هنا العين الشخصية في هذه الصورة، إذا باع العين الشخصي ما ليس عنده، الرواية تقول أن البيع باطل لا يصح. طيب هناك قلنا إذا أجاز المالك صاحبها، هناك يعني في بيع الفضولي، أنا بعت عين شخصية لشخص ثم أجاز المالك صاحبها، قلنا يصح على القاعدة، قلنا فضلا عن الروايات قلنا على القاعدة، لكن كلامنا هنا لا، كلامنا الذي أجاز هو المالك الثاني يعني الفضولي الذي ملك بعد أن باعه، الكلام هنا كلامنا إجازة البائع الفضولي الذي هو ملك، باعتبار أن صاحبها ما أجاز يعني العين، صاحبها باعني إياها وباعني، كلام هنا. أما هناك إذا صاحبها أجاز قل لا يصح، إذن لا تبع ما ليس عندك. عندنا روايات أو رواية صحيحة، طبعا أول عندنا إطلاقات أنه لا يصح البيع، وعندنا روايات خاصة لا يصح البيع فيها. مثلا صحيحة هنا يحيى، رواية صحيحة يحيى بن الحجاج، يحيى بن الحجاج، صحيحة يحيى بن الحجاج الوسائل باب 8 من أبواب أحكام العقود حديث 13. انظر إلى هذه الصحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتري هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، يعني اشتريها وبعني إياها وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، أنا أربحك كذا وكذا أعطيك ربح. قال لا بأس بذلك اشتريها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، يعني لا تبيعه قبل أن تشتريها، لا تبيعه. هو قال لك اذهب واشتري هذا الثوب وبعني إياه، بعنيه وأربحك كذا وكذا، لمن قال لا بأس بذلك، ولكن متى؟ متى؟ بعد أن تشتريها أنت وتملكها تبيعية، ولا تستوجبها، لا تبعه قبل أن تشتريها. أشوف نهي، رواية فيها نهي، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. طبعا هنا نهي، والنهي هنا إرشاد للبطلان، قلنا سابقا إذا كان على بالك، هنا نهي، نهي إرشادي، نهي إرشاد إلى البطلان، يعني يبطل البيع إذا بعته إياها قبل أن تشتريها. هذا مورد الرواية بلا إشكال، يعني الرواية هكذا معناها. لذا الإمام فصل قال لا بأس اشتريها ثم بعه، ولكن لا تستوجبه قبل أن تشتريها، لا تبعه قبل أن تشتريها، نهي إرشادي للبطلان. هنا وقع النزاع، لا تبعه قبل أن تشتريها، سواء أجزت بعد أن ملكت العين أو ما أجزت مطلقا. شوف، لا تبعه قبل أن تشتريها، لا تبعه، باطل بيع، سواء أجزت بعد أن ملكت العين أو ما أجزت. فبإطلاقها يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يصح البيع، يعني بالنتيجة يكون هذا باطل. لذا قالوا محل بطلان مختص بما إذا لم يجزه المالك بعد تملكه أو لا، هو مطلق حتى إذا أجاز المالك بعد التملك، حتى لو أجاز بعد التملك الرواية تقول لا تبعه، فبالنتيجة البيع باطل، وال 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 وهنا مطلقة، سواء بعد أن تملك العين أجاز العقد السابق أم لم يجز البيع باطل. وقال لا تبعه قبل أن تشتريها، لا تبعه، لو باعها قبل أن يشتريها ثم ملكها الرواية تقول ولا توجبه قبل أن تشتريها، لا تبعه، سواء أجزت العقد بعد التملك أنت أو ما أجزت، مطلقة. وبإطلاقها ذهبنا إلى ماذا؟ إلى بطلان البيع. ذهبنا إلى بطلان البيع بعد التملك. إذن من باع ثم ملك فأجاز، عندنا نحن الإجازة في غير محلها. يعني بعبارة أخرى، نحن نوافق الشيخ أسد الله وجماعة من الأعلام في هذه المسألة، من باع ثم ملك هذا، أنه إذا نعم هذا طبعا غير صحة الفضول سابقا، هناك واضح قلنا، أما هنا لا، هنا باع ما ليس عنده، والإمام قال له لا تواجبه قبل أن لا تواجبه قبل أن تشتريها أو كذا، أبدا لا تبعه، هو باعه قبل أن يشتريها وباعه الفرض. وبعض الرواية تقول لا تبعه، والنهي إرشاد البطلان سواء أجاز بعد التملك أو ما أجاز، مطلق الرواية. وهذا هو الدليل القوي على البطلان. إذن الأدلة الأربعة الأولى ليست تامة، الدليل الخامس هو الدليل القوي، ونحن ذهبنا حينئذ لحاصل المسألة. ماذا حاصل المسألة في هذه الصورة؟ هو البطلان، يعني من باع ثم ملك فأجاز، نحن عندنا إجازته غير معتبرة. يبقى في هذه المسألة بعد أن انتهينا من أدلتها يبقى بعض المؤيدات لها، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.